بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخطاب الخامس، قوله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وتقريب الاستدلال بإطلاق هذا الخطاب أن ظاهر التفريع، أي تفريع الأمر بالآكل، على وجوب الجنوب، حيث قال: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. أن الآية في مقام بيان ما هو المحلل لأكل الذبيحة، وبما أن الآية في مقام بيان ما هو المحلل لأكل الذبيحة وقد اقتصرت على التسمية، حيث قالت: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أن مجرد التسمية كاف في تحقق التذكية. فلو ادعي أن هناك شرطا آخر غير التسمية كالاستقبال أو الذبح بالحديد، فحينئذ إما أن يكون الأمر بالآكل معلقا لا منجزا، فكأنه قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها إذا تحقق الشرط الآخر وهو الاستقبال أو الذبح بالحديد، وهذا يتنافى مع إطلاق الترتيب، فإن مقتضى إطلاق ترتيب الأكل على وجوب الجنوب أن ليس هناك شرط آخر دخيل في الأكل. وإما أن المراد بالحلية هنا الحلية الحيثية لا الحلية الفعلية، أي فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي يحل أكلها من حيث التسمية، وإن كان لا يحل أكلها من حيث الشرائط الأخرى. وحمل الحلية على الحلية الحيثية خلاف ظاهر الأمر، فإن ظاهر قوله فكلوا أنه ناظر للحلية الفعلية لا للحلية الحيثية، أي الحلية من جهة دون جهة أخرى. إذ المفروض أن الحلية في المقام حكم واحد، والحكم الواحد لا يتعدد بتعدد قيوده، فهو حكم واحد له موضوع واحد، وإن كانت قيود الموضوع قد تختلف لكن الحكم الواحد لا يتعدد بتعدد قيوده، بخلاف قوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا، فإنه هناك ذكر الأعلام لا يصح التمسك بإطلاق قوله فكلوا مما أمسكنا لإثبات حلية الصيد حتى من جهة الطهارة، إنما يكون قوله فكلوا مما أمسكنا مفيدا للحلية من حيث التذكية، يعني أن إمساكه تذكية فيحل أكله من حيث التذكية، أما نتيجة إمساك الكلب المعلم عليه وتنجسه بهذا الإمساك هل يحل أكله من حيث الطهارة والنجاسة، فإن الآية ليست متعرضة لذلك. والسر فيه أن هناك حليتين لموضوعين، الحلية من حيث التذكية هذا حكم لموضوع، والحلية من حيث الطهارة هذا حكم لموضوع آخر، فتعرض الخطاب لأحد الحكمين لا يعني تعرضه للحكم الآخر، لأن هناك حليتين لموضوعين. أما في محل كلامنا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ليس إلا حكم واحد وهو حلية الأكل، والحكم الواحد لا يتعدد بتعدد قيوده، فلا معنى لأن يقال بأن هذا اللحم حلال من حيث التسمية وليس حلالا من حيث عدم الاستقبال، فإن حمل الحلية على الحلية الحيثية خلاف ظاهر الأمر، وحملها على الحلية الفعلية التي تتعدد غير معقول، لأن الحلية الفعلية لا تتعدد بتعدد القيود ما دامت حلية واحدة. هذا هو وجه الاستدلال بالآية على نفي اعتبار الشرائط الأخرى كما ذكره بعض الأجلاء. ويلاحظ عليه أن ظاهر تفريع الأمر بالتسمية على قوله من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها، ظاهر تفريع الأمر بالتسمية على الشعائر شعائر الله أن الآية في مقام بيان ما هو المحقق للشعيرة وليست في مقام البيان من جهة حلية اللحم وعدم حليته أصلا، ولا نظر لها إلى هذا الجانب. إنما الآية تقول بأن الهادي بالنسبة للمحرم شعيرة، والمحقق لشعيرة الهادي بالنسبة للمحرم هو التسمية والأكل بعد الذبح وإطعام القانع والمعتار، فهي في مقام بيان ما هو الشعيرة بالنسبة للمحرم وليست في مقام بيان الحلية والحرمة من حيث حكم اللحم في حد نفسه، بحيث تكون الأوامر المتفرعة كالأمر بالتسمية فاذكروا اسم الله عليها صواف والإطعام والأكل والإطعام من الشعيرة، لا أن الشعيرة خصوص سوق البدن، يعني سوق البدن هو الشعيرة، بقية الأوامر ما لها ربط بالشعيرة، لا، سائر الأوامر التي فرعها على قوله من شعائر الله هي من المحققات للشعيرة، سواء التسمية أو الأكل أو إطعام القانع والمعتار. ويؤيد ذلك بل يؤكده النصوص، فمن الكتاب قوله عز وجل في سورة الحج آية 27 بعد أن ذكر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال بعد آية منها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم بعد هذه الآية قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ظاهر سياق الآيات ما قبل الآية وما بعدها أنها في مقام بيان ما هو الشعيرة بالنسبة للمحرم، وأن شعيرة الهادي تتحقق بمثل هذه الأمور. وأيضا النصوص من الروايات الشريفة معتبرة أبي خديجة حديث ثلاثة. أجيب باب الحديث. معتبرت أبي خديجة حديث ثلاثة باب 35 من أبواب الذبح في الحج. قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني، ثم يطعن في لبتها ويخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده. وأيضا صحيح معاوية بن عمار حديث واحد باب 37 من أبواب الذبح في الحج. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة واذبحه أو انحره وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبله مني، ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت. ومنها أيضا صحيحة معاوية بن عمار حديث واحد باب 40 من أبواب الذبح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله عز وجل: فكلوا منها. الأكل مأمور به، مو مسألة حلية الأكل، مأمور به لتحقيق الشعيرة، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير، إلى آخر ما ذكر. فإن ظاهر هذه النصوص الشريفة أن التسمية والأكل والإطعام كلها من شعائر ذبح الهادي، فالآية في مقام بيان ما هو الشعيرة بالنسبة للمحرم الحاج، وليست في مقام بيان ما تحل به الذبيحة أو ما يحل به اللحم من حيث ذاته. نعم. وذهب إلى ذلك جمع من الفقهاء. وبما أن الأمر بالتسمية ونحوه في مقام بيان ما تتحقق به الشعيرة لا في مقام بيان ما تتحقق به التذكية، فلا وجه للاستناد لهذا الإطلاق لنفي الشرائط الأخرى المشكوكة كالاستقبال والذبح بالحديد. فإن قلت إن ترتيب الأمر بالأكل وتفريعه على قوله فإذا وجبت جنوبها فكلوا بعد ذكر التسمية ظاهر في أن الآية في مقام ما هو المحلل للآكل، قلت نعم، سياق الترتيب لو نظر إليه في حد ذاته لكان ظاهرا في بيان ما هو المحلل للآكل بعد التسمية، لكن هناك قرينة داخلية على أنه في مقام بيان الشعيرة، وهو تفريعه على قوله من شعائر الله، وقرينة خارجية وهي النصوص الشريفة من الآيات والروايات الدالة على حكم المقام. فإن قلت هذه كلها كلام بعض الأجلة، إن قوله عز وجل في نفس السورة في آية 30: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذه نفس الكلمة وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم شاهد على نظر الآية للحلية والحرمة، لأنه قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، لا ما هو المحقق للشعيرة والنسوك. قلت إن المناسب قرينية الأقرب للآية التي استشهدنا بها لا الأبعد منها، وقد ذكرنا ما قبلها وما بعدها الظاهر في سياق بيان ما هو المحقق للشعيرة، قد ذكرنا تلك الآيات. مضافا إلى أن قوله عز وجل أحلت لكم الأنعام لا ظهور فيه في النظر لحلية الأنعام من حيث ذاتها، بل ظاهر سياق آيات الحج بيان الحلية من حيث الإحرام، يعني أيها المحرم وإن حرم عليك الطيب وحرم عليك أكل الصيد إلا أن الأنعام حلال لك، فقوله أحلت لكم الأنعام ليس بيان لحلية اللحم من حيث ذاته، بل هو بيان لحليته للمحرم، فهو ضمن سياق آيات الحج. وهذه الآية نظير قوله عز وجل في سورة المائدة، الآية الأولى من سورة المائدة، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرام. هو ناظر إلى حلية الأنعام بالنسبة للمحرم، لا حلية الأنعام في نفسها. أحلت لكم الأنعام بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فإن قلت إذا دلت الآية بالمطابقة، هذا من القواعد الأصولية التي لابد من الالتفات إليها، إذا دلت الآية بالمطابقة على حلية الهدي بمجرد التسمية، فلتكن الآية في مقام بيان شنو؟ شعيرة، لكنها دلت على أنه يحل أكله بالتسمية. إذا دلت الآية بالمطابقة على حلية الهدي بمجرد التسمية من حيث كونه نسكان، فقد دلت بالالتزام على حليته في نفسه، إذ لا يعقل كون الحرام نسكان، فإذا حل بالتسمية من حيث كونه نسكا فقد حل في نفسه بالتسمية، لأن الحرام لا يقع نسكا. قلت وبما أن الخطاب، في هذه القاعدة الأصولية صحيح هذا مدلول الالتزام مسلم، لكن دائما المدلول الالتزام ليس المتكلم في مقام بيانه، وإنما هو في مقام بيان مدلول المطابقي، فلأن المتكلم ليس في مقام بيان المدلول الالتزامي لذلك لا يصح التمسك بإطلاق المدلول الالتزامي عند الشك، لأن المولى ليس في مقام بيانه، كما ذكر هذا في بحث مفهوم الشرط ومفهوم الوصف، أنه على القول بمفهوم الشرط والوصف فإن المفهوم مدلول التزامي وليس المتكلم في مقام بيانه، فلا يصح التمسك بإطلاق مفهوم الشرط أو بإطلاق مفهوم الوصف عند الشك في قيد من قيوده. فبما أن الخطاب ليس في مقام بيان مدلوله الالتزامي فلا مجال للتمسك بإطلاق هذا المدلول لنفي الشرط المشكوك. هذا تمام الكلام في هذا المطلق. المطلق السادس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. حصر. والآية السابعة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أيضا حصر. فمقتضى الحصر في الآيتين حلية ما عداها، ومنه ما ذكر اسم الله عليه، فمقتضى الحصر أن ما ذكر اسم الله عليه حلال ولو لم يستقبل به القبلة او لم يذبح بالحديث، هذا مقتضى الحاصر. بلي، خصوصا وان عدم وجدان النبي، النبي قال قل لا اجد، وان عدم وجدان النبي دليل على عدم الوجود، لان ما لم يجده النبي في الوحي فمقتضاه عدم وجوده. ويؤكد ذلك، يعني يؤكد ان الآية فعلا حاصرة، ما ورد في عدة نصوص منها صحيحة، هذه النصوص جدا مشكلة، وقعت موقع اشكال لدى الفقهاء، منها صحيحة محمد بن مسلم باب 5 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 6، شوفوا هذا الحديث مشكل جدا. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، يعني كل هذه حلال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها، يعني عن البغال والحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها، وليس الحمر بحرام. ثم قال اقرأ هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإن ظاهرها استدلال الإمام بالحصر في الآية على حلية ما طرحه السائل في سؤاله. نعم، رواية صحيحة، صحيحة أعلائية، ما صحيحة. ويلاحظ على هذا الاستدلال أولا، مع غمض النظر طبعا عن الرواية لأن هذا سنبحث بحث مستقل الرواية، ويلاحظ عليه أولا إنه لا ظهور للحصر في الحصر الحقيقي، إذ لعل الملحوظ في الحصر في هذه الآيات المحرمات الجاهلية التي أشارت إليها الآية في قوله عز وجل، نفس السورة 103، قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فلعل الحصر حصر إضافي ناظر إلى ما حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم، فالنبي في مقام الاحتجاج عليهم يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني من المحرمات التي أنتم تدعونها، محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إلى آخره. فالحصر حصر إضافي. ويؤكد ذلك أن غالب الحصر، إذا عندكم استقراء استقرؤوا آيات الأحكام في القرآن، غالب الحصر في آيات الأحكام حصر إضافي، نحو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أنه يحل الغيبة في غير مورد إبراز الظلامة في موارد أخرى مجمع عليها، مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، مع أن المحلل لأكل المال لا ينحصر بالتجارة عن تراض، بل قد يكون بالحيازة أو الإحياء أو ما أشبه ذلك من الأسباب. مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلا ما اضطررتم، مع أن المحلل للميتة ونحوه لا ينحصر في الاضطرار، بل قد يكون في حال النسيان أو حال الإكراه أو حال التزاحم بين الأحكام، والنتيجة لا ينحصر المحلل في الاضطرار. وهكذا أغلب الحصر في آيات الأحكام استعمل في الحصر الإضافي لبيان أهمية المستثنى لا في الحصر الحقيقي.
وهذا بنفسه مانع عرفي عن ظهور الحصر في محل الكلام في الحصر الحقيقي كي يستدل به على محل كلامنا. هذا أولا. ثانيا وهو المهم, ثانيا وهو يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى, إن الميتة كثر استعمالها في لسان الشارع حتى أصبحت حقيقة متشرعية فيما استند موته لسبب غير شرعي مقابل المذكى وهو ما استند موته لسبب شرعي. لكن المراد بالميتة حين نزول هذه الآيات, الميتة بعد ذلك واضح صارت حقيقة متشرعية, لكن الكلام في الميتة عند نزول هذه الآيات, لكن المراد بالميتة حين نزول هذه الآيات مجمل. فهل يراد بالميتة ما مات حتف أنفه بقرينة المقابلة مع المذكورات في سورة المائدة؟ هذا الذي ذهب إليه السيد الخوئي, قال المراد بالميتة ما مات حتف أنفه بقرينة المقابلة مع قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة, مع أن هذه كلها من الميتة. فمقتضى المقابلة بين الميتة وبين هذه العناوين أن المراد بالميتة شنو؟ ما مات حتف أنفه. ولكن الرازي ذكر في تفسيره أن هذا من باب عطف الخاصة على العام بقرينة شنو؟ باعتبار أن غالب العرب تعاف ما مات حتف أنفه, لكن لا تعاف ما مات بسبب الخنق أو التردي أو النطيحة أو ما أشبه ذلك, لا يعافونه العرب. فالتنصيص عليه لا لأنه ليس من الميتة في عرف العرب, بل لأنهم لا يعافونه, وإن كانوا يعافون ما مات حتف أنفه فهو من باب عطف الخاص على العام, لأن المراد بالميتة ما مات حتف أنفه. هذا قول. وقد يقال المراد بالميتة ما استند موته لسبب غير شرعي, فيشمل هذه المذكورات كلها بمقتضى المقابلة مع الدم ولحم الخنزير في آيات الحصر. مقتضى المقابلة في آيات الحصر بين الميتة والدم ولحم الخنزير أن المراد بالميتة كل ما مات بسبب غير شرعي, وإلا لا معنى للحصر. بعد المفروغية عن حرمة غير المذكى من المذكورات في آيات أخرى. هذا المقدمة الأولى التي نريد أن نشير. المقدمة الثانية وهي مسألة أصولية لابد من الالتفات إليها, إن المورد من موارد التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن الدليل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما أو لحم خنزير أو مثلا فإنه فسق أو فسقا أهل لغير الله به. نجي لعنوان الميتة, ما هو المراد بالميتة؟ إن كان المراد بالميتة ما استند موته لسبب غير شرعي, فما لم يستقبل به القبلة وما لم تنوه يذبح بالحديث شبهة مصداقية لعنوان الميتة, لعله داخلا في الميتة, فكيف يستدل بالحصر على حليته ما دام يحتمل أن ما لم يستقبل به القبلة وما لم يذبح بالحديث يحتمل أنه شنو من المذبوحات بذبح غير شرعي, إذن من المحتمل اندراجها تحت عنوان الميتة. فإذا كان محتمل اندراجها تحت عنوان الميتة فالتمسك بالحصر لإثبات حليتها تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية, إذ لعلها من الميتة لا من غير الميتة كي يتمسك بالحصر لإثبات حليتها. هذا إذا كان مراد بالميتة ما استند موته لسبب غير شرعي. أما إذا قلنا المراد بالميتة في الآية ما مات حتف أنفه كما يقول السيد الخوي, المراد بالميتة ما مات حتف أنفه, خب ما يخالف. لكن عموم هذه الآية قطعا مخصص بقوله عز وجل في آية أخرى إلا ما ذكيتم، لأنه في هذه الآية ما ذكر التذكية أصلا، قال إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقل إلا ما ذكيتم، فقطعا هذا مخصص بقوله عز وجل في آية أخرى شنو؟ إلا ما ذكيتم. وحينئذ نرجع إلى هذا المخصص المنفصل وهو قوله إلا ما ذكيتم، ونسأل هل أن المراد بالتذكية، نعود إلى بحث التذكية اللي أول يوم بحثنا فيه، هل أن المراد بالتذكية الذبح الشرعي أو أن المراد بالتذكية النقاء الذي طبقه الشارع على الذابح؟ هذه ثمرة البحث. إن قلنا بأن المراد بالتذكية الذبح الشرعي سوف يكون المقام من إجمال المخصص بين الأقل والأكثر، إجمال المخصص المنفصل، لأنه عندنا الآن خطاب عام وهو قوله إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا الخطاب عام يقول غير هذه الأمور شنو؟ حلال. هذا الخطاب العام الذي يقول غير هذه الأمور حلال خصص بقوله إلا ما ذكيتم، فإلا ما ذكيتم مخصص منفصل بالنسبة لهذا الخطاب. كلمة ما ذكيتم في المخصص المنفصل يراد بها الذبح الشرعي، والذبح الشرعي مردد بين الأقل والأكثر، لا ندري أن ما ذكيتم مطلق الذبح أو الذبح بالحديد، لا ندري أن ما ذكيتم مطلق الذبح أو الذبح مع الاستقبال، فإذا المخصص المنفصل مجمل مفهومه بين الأقل والأكثر. فبناء على هذا يقولون إذا كان مفهوم المخصص المنفصل مجملا بين الأقل والأكثر اقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن وهو الأقل ونفي الزائد بالعام. المقدار المتيقن هو شنو؟ أصل الذبح، الذبح بالحديد أو الذبح مع الاستقبال مشكوك الاعتبار فينفى بعموم قوله غير هذه الأمور حلال لكم. هذا إذا كان المراد بقوله إلا ما ذكيتم الذبح الشرعي. أما لو قلنا كما هو المختار ليس مفهوم التذكية مجملا، مفهوم التذكية واضح، فإن التذكية عبارة عن الطيب والنقاء الذي طبقه الشارع على بعض الأسباب، فلا إجمال في المفهوم بين الأقل والأكثر، إنما الإجمال في المصداق، أي ما هو المصداق المحقق للطيب والنقاء، فهل مصداق المحقق للطيب والنقاء في مطلق الذبح أو الذبح بالحديد؟ فالإجمال حينئذ إجمال مصداقي لا إجمال مفهومي، لذلك لا يصح الرجوع إلى هذا العام وهو إنما حرم عليكم الميتة، لأن هذا العام خصص بمخصص منفصل، والمفروض أن المخصص المنفصل مجمل مصداقا مو مفهوما، لأن المفهوم واضح، مجمل مصداقا بين الأقل والأكثر، ومتى ما كانت الشبهة مصداقية للمخصص ولو كان منفصلا لا يصح التمسك بالعام، فإنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لمخصصه. هذا على المبنى المختار في الأصول، وهو المبنى المختار لدى الأعلام، إلا أن السيد الشهيد قدس سره ذهب في الأصول إلى مبنى تفرد به، وهو صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كانت الشبهة المصداقية شبهة حكمية. نفس الشبهة المصداقية هي من جهتين أخرى شبهة حكمية. مثلا مثل لذلك إذا قال المولى كل ماء مطهر، وعلمنا من دليل منفصل لبي أن الماء النجس لا يطهر، إذا المولى قال كل ماء مطهر، وعلمنا من الخارج أن الماء النجس لا يطهر، إذا مقصود المولى بكل ماء مطهر شنو؟ الماء الطاهر، كأنه قال الماء الطاهر مطهر. فإذا شككنا في نجاسة ماء من المياه على نحو شنو؟ شبه الحكمية، مثلا لا ندري أن بخار البول، البخار الذي تقطر من البول، هذا البخار الآن ماء بعد، هذا البخار ماء نجس على نحو الشبه الحكمية، هذا البخار ماء نجس أو ماء طاهر. الشك هنا في نجاسة البخار البول من جهة هو شبه حكمية، لأننا لا ندري هل الشارع يحكم بنجاسته أو طهارته، ومن جهة هو شبهة مصداقية لقوله كل ماء مطهر، لأن قوله كل ماء مطهر يقصد به الماء الطاهر هو المطهر، ونحن لا ندري أن ماء البخار طاهر أم لا. إذن هذه الشبهة مصداقية للدليل، وفي نفس الوقت هي شبهة حكمية من جهة أخرى. فقد ذكر السيد الشهيد هناك بأنه ما دامت هي شبهة حكمية في حد ذاتها فلا يعلم قيدها إلا من قبل الشارع نفسه، إذن بالنتيجة الشارع عندما قال كل على نحو العموم، إذن فهو قد تعهد بأن قيد الطهارة موجود في كل ماء. لو لم يتعهد بأن قيد الطهارة موجود في كل ماء لما قال كل ماء مطهر. إذن بنفس قوله كل ماء مطهر نثبت طهارة ماء بخار البول. وذكرنا في محله أنه لا فرق في الشبهة المصداقية بين كونها في نفسها شبهة حكمية أو لم تكن، ما دامت القضية قضية حقيقية لا قضية خارجية، وهي قوله كل ماء مطهر، فالقضية الحقيقية ظاهرة في أن موضوعها أخذ شنو؟ مفروض الوجود، لأن المتكلم يتعهد بثبوت هذا الموضوع وعدم ثبوته بمجرد أن يقول كل، افترضوا قال هكذا، افترضوا قال من الأول كل ماء طاهر، افترضوا هكذا قال كل ماء طاهر وهو شنو مطهر، افترضوا هكذا قال، بما أن القضية على نحو القضية الحقيقية فقد أخذ موضوعها على نحو مفروض الوجود، بمعنى أن الشارع لا يتعهد ببيانه في هذا الخطاب حتى يرجع إلى هذا الخطاب في الشبهة المصداقية، وإن كانت في نفسها شبهة حكمية، بل ظاهر أخذه مفروض الوجود أنه أوكل تحقيقه للمكلف ولو بالنظر لخطابات أخرى تتكفل بيانه لكونه في نفسه شبهة حكمية. إذن فبالنتيجة لا يصح الرجوع لعموم الدليل في الشبهة المصداقية لعنوانه، وإن كانت الشبهة المصداقية في نفسها شبهة حكمية فلا يصح الرجوع في المقام إلى قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بلحاظ تخصيصه بقوله إلا ما ذكيتم، لأجل الشبهة المصداقية في ما ذكيتم. يأتي الكلام في مناقشة الرواية التي استدل بها على الحصر الحقيقي في الآية، وهو بحث فقهي نتعرض له غدا إن شاء الله.